موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
ما هو نظرتنا للعلاقات الجنسية داخل الزيجة وخارج الزيجة، لا سيما ما يعرف باسم الزنا؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم الأبد أمين. ما هو نظرتنا للعلاقات الجنسية داخل الزيجة وخارج الزيجة، لا سيما ما يعرف باسم الزنا؟ ويقول بعض الإخوة وأنا معهم في هذا أن العلاقات خارج الزيجة تنتشر في الغرب، وأصبحت في الحقيقة تكاد تكون نمط الحياة الاجتماعية في أوروبا وفي أمريكا. هتوصل مصر؟ لا، هي الحقيقة موجودة في مصر يعني، بس أنا ما أقدرش أتكلم أكتر من كده، لأن حتى أثناء وجودي قبل ما هاجر أمريكا، قبل ما نروح إنجلترا في سنة 84، كنت أعرف حالات معينة الاثنين مرتبطين ببعض وعايشين عيشة زوجية من عقد الزواج، وكان رباء الكهنة الحقيقة يعني بيأمنوا، وكانت حالات محصورة في أبناء الطبقة الأرستقراطية والمتوسطة، ما كانتش وصلت الطبقة العاملة يعني لسه، أو الطبقة الكادحة، بحكم الظروف المادية اللي بتساعد على تكوين بيت بين اثنين عندهم رأس مال وبيشتغلوا إلى آخره. هو مبدئيا عشان خاطر الكلام يكون واضح، اللغة العبرانية عندها كلمة واحدة، فعل واحد، هو كلمة زنا. اليونانيين، ودي مش موجودة في العهد الجديد، فرقوا بين الزنا وحط، وارجع للانجليزي عشان خاطر الاخوة اللي معرفوش يوناني يقدروا يتابعوني، على اساس اللغة اليونانية واللغة اللاتينية ايضا، فرقوا بين فورنيكيشن وبين ادلتري. فاعتبر ان الفورنيكيشن هي العلاقات الجنسية اللي تنشأ مع الغير متزوجين، واعتبروا ان الادلتري اللي هو الزنا العلاقة التي تنشأ بين متزوج أو متزوجة خارج الزيجة. ده تمييز يوناني روماني مش موجود في العهد الجديد، ومش موجود في اللغة العبرانية أصلا، وحتى عندنا في العربي يعني والأرامي والسورياني، اللغات السامية كلها ما عندهاش إلا فعل واحد، وفعل يزني. والفعل الحقيقة جاي من خلط المية بالخمر، ويعتبر الخمر المخلوط بالمية زنا، وأي خلط يعني، في مبدأ غريب في الشريعة اليهودية إنك أنت ما تزرعش غيط في نص مثلا قمح والنص الثاني محصول آخر، بتخلط، وما تلبس هدوم معمولة نصها كتان ونصها صوف، إذا بتخلط. فجت الشريعة حتى في الحياة اليومية ميزت الخلط اللي هو الزنا على اساس ان في نقاء وفي خضوع واستمراريه في العطاء وفي الاخذ وفي الشركه للواحد اللي انت مرتبط به، حتى ان العباده الوثنيه سميت زنا. الرسول بولس في العهد الجديد بيقول الطمع الذي هو عباده الاوثان، يعني غريب يعني، لأن عبادة الأوثان البعل كانت تسمى زنا عند الأنبياء، أنهم خلطوا الآلهة الأخرى مع إله إسرائيل. طب الطمع ده عبادة الأوثان ليه يعني؟ لأن الطماع هو إنسان عايش بالمستوى المادي الأباء الزمني اللي بيخليه يرى أن حياته في الأمور الزمنية. طبعا أنا مش عاوز أدخل في البحث القانوني للتمييز بين الفورنيكيشن وبين الأدلتري، لأن على أساس التمييز اللي موجود في اليونانية وفي اللاتينية أنا عاوز أمسك في التمييز اللاهوتي اللي موجود في العبرانية وفي اللغات السامية وفي كتابات آباء الكنيسة في العهد الجديد بشكل خاص. إحنا نشأنا إخوة على تعليم غلط عن الخطيئة أولا، والتعليم الواقع عن الخطيئة إن الخطيئة يعني فيها أذى، وهي فعلا فيها أذى، لكن الأذى ما بيمسش الله إنما بيمس جوهر الإنسان. فالتصرف في الجسد بالمعنى اللي موجود في العلاقات يعني هي بنسميها كليست باللغة اللاتينية والإنجليزية، العلاقات دي الحقيقة الموقف اللاهوتيين الغربيين والأرثوذكس بالذات يعني موقف غير موحد، مختلفين عليه على اللي في ثلاث اعتبارات الحقيقة. يعني بيقولوا إذا كان رجل وامرأة عايشين مع بعض وفي شركة حقيقية، طبعا في الفقه اليهودي اللي هو تعليم الربايز الربينك يعني الزنا محرم خارج الزواج بين البالغين وبين غير البالغين، محرم لسبب مهم جدا وهو ان الاسراع للمشاركة الجسدانية في الفراش هي تدمير للعلاقات العقلية والروحية والنفسية. يعني لازم يكون عندك بيت، لازم يكون عندك دخل، لازم تكون عندك الأمان اللي يدي للعلاقة الجنسية السيكوريتي بتاعتها، الأمان بتاعها، لأنك أنت لما تسرع أو المرأة والرجل لما يسرع في علاقة جنسية عابرة ده بيعتبر زنا. ليه؟ لأن فيهاش الثبات، فيهاش الاستقرار، ما فيهاش الحقيقة المحبة الحقيقية. محبة حقيقية محبة غير جسدانية، وتعرف الطبع والفكر والإرادة يعني حتى نجيب محفوظ في قصة من القصص أعتقدنا في خان الخليلي شكل بالظبط، لكن يعني عندي كده بيقول من يتزوج هذه الفتاة يتزوج طبقة يعني يناسب البشوات والأعيان، فيعني يخش بقى يعني مجتمع هو غير المؤهل ليه. ودي موجودة في كتابات نجيب محفوظ الحياة في أكتر من قصة، في أولاد حارتنا وقصص من حارتنا، وفيها عدم التوازن الاجتماعي والثقافي والمالي أيضا بين رجل وامرأة، وتنتهي الزيجة بالفشل. ليه؟ لأن سبق، خد بالكم الكلام كويس أول، بقول فيه ثلاث حاجات هنا مهم جدا. سبق الوحدة الجسدانية في الفراش تجاهل تام للفروق والمزاج والتركيب النفسي، ودي بتيجي بعدين بتبان بقى بشكل واضح لما الاثنين يعيشوا مع بعض وتخلق التمزق اللي حصل بين رجل والمرأة. يعني واجبوا ببعض بإعجاب جنسي، بالجمال، بالشخصية ممكن كمان، وبعدين بيتحدوا ببعض، وبعدين تبتدي بقى الفروق الاجتماعية والثقافية والحضارية واللغة، وتدخل في العلاقة اللي عملوها مع بعض للعلاقة البيولوجية وتؤدي إلى الانفصال. طبعا بيبقى هنا في خسارة على الطرفين. الجزء الثاني في المشكلة هي النظر للجسد. انه انا يعني باعتبار كتاب فريد لكوستي بندالي عن الحب والجنس، فما اعرفش الحقيقة إذا كان في كتب عربية جديدة طلعت عندنا، كان في مقالة قديمة ترجمت على اليونانية، كان ترجمة الدكتور مصطفى دروس عن العفة، ونشرت مدارس أحد الجيزة، وأنا كان لها الحقيقة اعتراض كبير جدا عليها، لكن اتنست وربما نزال موجودة في السوق يعني مش فاكر، لكنها يعني بشكل عام مش بطالة، لكنها ما فيهاش الخلاصة اللاهوتية اللي موجودة عند الأباء النساك وعند الأباء اللاهوتيين في الكنيسة. خد بالك من كلامي، أنا بميز ما بين الأباء النساك والأباء اللاهوتيين، لأن الحياة النسكية ليها طابع معين ونظم معين للجسد بسبب التوحد وبسبب الصرامة وضبط النفس بشكل غير عادي، غير الحياة العادية اللي أنا وأنت عايشها، تطلع الصبح الساعة 6 الساعة 7 الساعة 8 وتروح الشغل، تشتغل النهار ترجع البيت تعبان إلى آخر، يعني الحياة اليومية اللي احنا كنا عارفينها. فالنظر الجسدي يا إخوة في اللاهوت الأرثوذكسي لسه لم تدرس بشكل جيد يعني. وأذكر في هذا يعني مناسبة إن في واحد لسه احنا ما لم نستوعب تعليم اللاهوت، اللي هو سمعان اللاهوت الجديد. واللاهوت الجديد ده كانت كلمة تريقة الحقيقة، مش كلمة مديح، وده إنسان هز الكنيسة اليونانية هزات عنيفة بالذات في موضوع الجسد. وإحنا يعني في التسليم الأرثوذكسي بتاعنا، أقرأ لك الخلاجي عشان يعني في ناس يقول لك الكلام جايبه من فين يا أخي، جايبه من الشيوخ اللي علمونه، جايبه من الخلاجي. فإحنا يعني لما بنيجي بنقدم البخور في الكنيسة بنعمل ايه؟ اقول لك صلاة البخور واحنا دوران حالين المسبح في بسم الله دوت البولس، حكاية دوت البولس دي انا حقيقة الخلاجيات دي عازم ورجعات اخوة على اساس القبطي اصل العربي اللي اصله يعني في اسيدي. فبيحط البخور وبيعمل، خد بالك ان هو بيعمل ايه، بيدور حوالين المسبح ومعاه الشماس رافع الصليب، يقول لك سر بخور البولس يا الله العظيم الابدي الذي بلا نهايه ولا بدايه العظيم في مشارته والقائم افعاله. كويس، كل معنى نحن وعدنا سيدنا في هذه الساعه، خد بالك الكلام اللي جاي، وقف وسطنا كلنا، طهر قلوبنا وقدس أنفسنا ونقينا من كل الخطايا، لسنا عنها بلدتنا غدا الرد. حتى بقى اللي جاية مهمة قوي، لها بتتقال عن تقديم البخور، منحنا أن نقدم أمامك ذبائح ناطقة وصعائد البركة، هو مين؟ هو احنا. وبعدين شوف بقى الشماس بيقول ايه، ما عارفش كان الشماس عارف ولا لأ، سلم الأجل ذبيحتنا والذين قدموها وبخورا روحيا ندخل الى الحجاب الى معضل قدس اقداسك. كويس، بعدها على طول الاواشي. ليه بقى؟ لان هو هنا بيبين ان انا بضحك في يعني بحزن الحياه، بيلف حول المذبح ليه؟ يقول لك لان يشوع لف حوالين اسوار اريحا فسخص الاسوار، يعني بتلف عشان خط المسبح يقع يعني. أنا أضحك في يعني بحزن بمرارة. ويمكن في مرة سابقة قلت لكم إن أبونا مين قال لي اوعى تقرا الكتاب ده، كتاب من الكتب مش عارف اسمه نوت الأقداس، مش عارف شرح طقوس، مش عارف إيه، كلام بتاع العصر الوسيط مكتوب من الخيال. إنما هو الحقيقة أثناء تقديم البخور والدوران حوالين المسبح بيبقى الشعب كله قبل ما يسمع كلمة الله داخل لكي يكون الذبائح التي تقدم في كل مكان، ودي سر الدوران المسبح، المسبح ده يبقى موجود في كل مكان. وخد بالك ان هو بيقف في الشرق وبعدين بيجي ناحية الغرب، بيجي ناحية بحري، بيجي ناحية إبلي، اللي هو الحضور الكوني الإلهي في كل مكان لشعب الكنيسة، ان احنا الذبائح الروحيه. عشان كده بعدها بيتكلم على ايه، على تايسوري وتيسوري المجمرة الذهبية العذراء وعنبر ومخلصنا، لانه اتقدم في السوريا اللي هي بترمز للحبل بالرب يسوع المسيح. وعشان كده ايه بعد ما بيخلص يقول لك نسجد لك يا المسيح لا نعملك الصالح ولا القز لانك كنت خلصتنا كان يوم حد. وبعدين بيقرا البولس ف كان ده بيتعاد بعد كده في سر الابراكسيس بالذات، لان الحقيقه اصلا دي كانت بتكون خدمه اكتر من اب كاهن، يعني كانش القداس بيصلي اب واحد. ده احنا يعني في العصر الحديث لخبطنا كل الحاجات التقصيه اللي كانت موجوده عندنا. ما علينا، فنظرتنا الجسد الحقيقه هي ان الجسد مذبوح. وفي مره سابقه قلتها قبل كده يا اخوه، ارجعوا اقروا صلوات المعموديه بتاعت الكنيسه بتاعتنا اللي هي موجوده في بقى قبل اقدم المعمد للميه بعد تقديس الميه، يعني بيذكر قشيط القرابين، يقول لك اذكر رب عبيدك الذين قدموا ابنائهم على مذبحك المقدس الناطق السماوي رايح البخور تدخل، يعني بنفس قشيط القرابين بتتقال على المعمدين. وهنا يعني في حته في الطقس ما كانتش بتتقال، ولما طلعناها في ناس كتير انزعوا جدا مني، ان الحقيقه احنا بنقول ان زيت الميرون ده كان حموض كانت على جسد الرب واخدوه التلاميذ واضافوا له زيت الفلسطيني. فبننسى ان احنا لما بنرشم واحد بزيت اصلا متاخد من الحنوط اللي كانت على جسد الرب، احنا بنشير الى موتنا مع المسيح بقوه الروح القدس يعني على احد اسباب مسحه الميرون. معنى ذبيحه مقدمه، وحضورنا للقداس هو حضور لكي نكمل الذبح، لكي نكمل الذبح ذبح النيه. وذبح النيه ده تعبير لبقى نساك، لان انا ما بجيبش السكين واقطع رقبتي يعني يعتبر انتحار، انما بجيب السكين النطقيه او العقليه هو كلمه الله اللي هي يعني سيف ذو حدين، ويخترق الكيان الإنساني ويدخل تدخل كلمة الله في كيان الإنسان وتعريه تبين له الحاجات اللي موجودة عنده. ولذلك هنا في الاستدراك الثالث والأخير مش بس نظر الجسد، النظر موضوع الخطيئة. أنا الحقيقة يعني ساعات بقرفان من الكلام عن الخطيئة، لأن الخطيئة خدت تربع المساحة العقلية والروحية وأحيانا يمكن 90% منها. أه إخوة، الوجود الإنساني وجود من الله. يعني اللي منكم مثلا معاه ورقة وقلم ويرسم كده دايرة ويقول الدايرة دي أنا، ده وجود الدايرة دي مفتوحة على الثالوث. الخطيئة بتقفل الدائرة دي على الذات فيأتي الموت. عشان كده مفيش فصل بين الخطيئة والموت، بين الخطيئة دخل الموت إلى العالم زي ما يقول رسول بولس رومية 5:12، وبالخطيئة الإنسان أخطأ والخطيئة تملك بالموت. أما شوكة الموت فهي الخطيئة، كورنثوس الأولى 15:56، لأن عملت عليها بحث طويل عريض وإن شاء الله يتنشر. ليه؟ لأن الدائرة اتقفلت على الذات الإنسانية. خد بالكم من كلام كويس قوي، وأصبح إدراك الإنسان لوجوده هو وجود ذاتي جاي مني أنا، من إرادتي ومن فكري ومن حياتي ومن خيالاتي، من عواطفي ومن ارتباطاتي إلى آخره، يعني كلنا عارفين دي. وبننشأ في بيئة تعلمني الموت، اللي هو انغلاق الذات على الذات، سواء كان في التعليم أو حتى في الأسرة وأحيانا في الكنيسة كمان. يعني لأن خد لبالك من نقطة خطيرة جدا وأسيبها لكم، وأنتوا عندكم عيون نسور كلكم فيكم، يعني أنا بكلم نسور، ناس عندها عين النسر، النسر أصله يعني حد البصر بيشوف من على بعد أميال. فعندك كلكم عيون نصور. كلما نزداد في الكلام عن الخطية كلما نعلم الإنسان أن يغلق ذاته أكثر. استغرب إزاي بقى؟ ها سيدي الموضوع في منتهى الوضوح ولا يحتاج إلى فلسفة، لا الفلسفة الوجودية ولا علم النفس أبدا، هو تعليم أباء الكنيسة من النساك وأباء التعليم اللاهوتي المظبوط. كلما تتكلم عن الخطية تبتدي تتوتر، تبتدي بقى تجند كل ما فيك من قوة عشان تحارب الخطية، كويس؟ فيزداد انغلاق على الانغلاق على النفس. ليه؟ لأن أنت في حربك ضد الخطية بترجع إلى أصل وجودك هو الذات. لكن كل ما نتكلم عن النعمة تنفتح الذات على النعمة الإلهية وتنعدم الخطية. يعني إذا كان الأب الكاهن في القداس الإلهي يقول يرسل لي قوة من العلاء لكي نكون مستوجبين بقوة روحك القدوس، أنا يعني بكتب فصل حاليا عن روح القدس والقداسات، وكانت يعني مراجعة لي أنا شخصيا بعد طبعا ما أبويا الروحي تنيح وانتقل. ما عنديش غير الكلام اللي سمعته منه، الكلام موجود عند أباء الكنيسة. فتكتشف ان حتى الكاهن وهو بيتقدم لصلاة القداس والصلاة مكتوب والطقس موجود وعارف يعمل ايه، امتى يغسل ايده وامتى يمسك البخور وامتى يولع الشمع يعني، وامتى يشيل اللفايف يعني، كل الحاجات دي معروف. لكن التسليم الكنسي الصحيح بيقول له لا، ده الحاجات دي ده الترتيب الكنسي اللي مفروض يزرع فيك الاحتياج للنعمة. لكن احنا بنعمل الطقس نفتكر ان هو الطقس اللي هو اللي بيوصلني للشركة، ابدا. اللي وصلك للشركة الايمان، والايمان المستعلن في الترتيب الطقسي، هو اصلا ترتيب لاهوتي. يعني ما فيش فرق بين اللاهوتي وبين الطقس، ده جاء هذا التمييز في العصر الوسيط بس. قبل كده اللي انت بتعمله ده هو عبارة عن انفتاح العقل والوعي لقبول النعمة. فكل ما نتكلم عن الخطية كل ما تنغلق الذات، كل ما يخش الموت، كل ما الحياة تجف، وكل ما أنا محصور في كياني. ودي بقى الحتة الغريبة جدا في طبيعة الإنسان، كل ما إحساسي بجسدي وبأهمية الجسد وأن الجسد ده هو الوجود الحقيقي تزداد طبعا. لأن هي ضربة الموت لما جت في الكيان الإنساني، وده الكلام ده من عند أثناسيوس الرسول في رسالة الوثنيين وفي تجسد الكلمة، رسالة الوثنيين بالذات يعني. أنا أرجو أن الإخوة الموجودين في مصر يشوفوا الترجمة الجديدة بتاع الدكتور جوزيف ويحطها على الإنترنت. فالانحصار في الذات يخلي الإنسان مهتم جدا بجسده، ده أهم حاجة عنده، ما عندوش وجود حقيقي إلا الجسد. والوجود الجسد ده هو اللي يخليه بقى يستغرق في أحلام اليقظة وفي المغامرات الجنسية، لأن يعني هنا بعض أسمع الشبان اللي جايين من أسر مسيحية، يعني مش عاوز أقول الحاجات اللي بسمعها لأن يعني قيلت في ما يجب الاعتراف يعني في جلسات خاصة فما فيش داعي للكلام. لكن احنا عندنا يعني هنا بنقابل احيانا بنات عندهم 11 و12 سنة و13 سنة حبلوا وبيجوا الكنيسة طلبين ملجأ، يعني في ملجأ. وكان ابونا مرقص بشاي الله ينايح نفسه كان عامل بيت في بني سويف، بيت النزيرات للبنات القبطيات يعني اللي غرر بيهم وحبلوا. وهو كان إنسان الحقيقة يعني سابق زمانه وتريح في بمرض السرطان سكين، إنسان كارث حقيقي ما كانش حد فاهمه، لأن يعني يرعى البنات دول اللي مجتمع لفظهم. والآن طبعا البنات دول أصلا معرضين للقتل عارفين يعني ازاي احنا عندنا في الصعيد الموضوع متاخد بالعنف الموجود في الاسلام اصلا، هذه يعني ثقافه اسلاميه. فالقصد يعني ان في هنا بعض بتكلم مع البنات والاولاد انها تجد في ثلاث مصايب كبار، ما عنديش غير الجسد نمره واحد، ما فيش حياه ابديه نمره اثنين، نمره ثلاثه ذات مغلوق منغلقه على ذاتها ومحاطه بقى بدائره صناعيه لحياه صناعيه، تبدا بالايفون واللابتوب والارتباطات الاجتماعيه. في عندهم هنا الجمعه سبت حد، دي اكتر فتره تزداد فيها الشرور، ان الناس هنا بتبقى يعني حتى اللي في المدارس والجامعات تعبانين من الدراسه، فينفجر بقى في عطله الاسبوع، فتحصل بقى حاجات احيانا تصل مستقله للجريمه. طبعا فزي ما قلنا يعني نظر الجسد، فيش حياه ابديه، انغلاق على الذات، ده المكونات الثلاثه اللي بتكون اكبر مشكله عند الولاد والبنات هنا. وانا اعتقد كان موجود عندنا في مصر بس مستخبي يعني تحت السجاده، يعني ما حدش بيشوفه. واحنا كل كلام عن الخطيه اللي انا بسمعه واللي بيجي لي من مصر كلام قاتل جدا. يعني اذا كنت بتدي دقيقه للكلام عن الخطيه ادي 10 للكلام عن النعمه، لان الحقيقه الناس اللي بتخطئ دي مضروبه في الجهات الاربعه الجهات الاربعه اللي هي الشرق والغرب والشمال والجنوب، اللي هم ايه الجهات الاربعه؟ مضروب في الادراك، مضروب في الادراك لانه مش فاهم هو مين، مضروب في اخطر قوه في حياه الانسان المحبه، منغلقة المحبة على الذات. فانت لو عملت كده اربع الجات الاربعة وصلتهم ببعض يطلع في الاخر صليب. في الناحية الشمال مضروب في الاستعباد للقيم الاجتماعية. طبعا يعني عندنا هنا البنات لو ما حدش عزمهم في الويك اند يا دي تبقى يعني مش جميلة وقبيحة ومش اجتماعية ومش عارف عندها ايه، وممكن تهموها كمان بالهوموسيكشواليتي الجنسية المثلية. فالاستعباد للقيم الاجتماعية، انت ما شوف واحد مش عارف نفسه ومحبته مضروبة من جوه، مستعبد للخضوع للقيم الاجتماعية. يبقى النقطة الرابعة وهي دي اخطر نقطة الحقيقة في اللي عملتها كصليب، انه يفقد الشعور بالخصوصية. يعني الخصوصية اللي هو يعني ما يميزه كشخص عن باقي الاشخاص المحيطين به في المجتمع، بيبقى يعني زي الغنم او زي المعيز او زي اي تجمع للطيور او للحيوانات او للحمير او يعني في مصر ممكن نقول الجمال، عندنا جمال. ده الصليب يعني الإدراك، الوعي بالذات، المحبة، الاستعباد القيم الاجتماعية، فقدان الخصوصية. يعني دي اسمحوا لي أقول لكم دي كارثة. فده لما تكون بنت بالقطة ولد أو ولد بالقطة بنت. وهنا طبعا الحصول على عمل سهل إلى حد ما، مش سهل خالص لكن يعني فيه يروح يشتغلوا في مصانع الاكل والمطاعم وبتاع فيكسبوا يعني هما الاثنين حاجه، تخليهم ياجروا شقه ويعيشوا مع بعض وتمتعوا بالعلاقات الجنسيه في كل صوره. وبعدين بعد ما هنا بقى الكارثه الكبيره، ان بعد ما تستوعب العلاقه الجنسيه في خلال مثلا شهر او شهرين او ثلاثه او السنه، كتير سنه الحقيقه يعني سنة أو سنة ونص بالكتير، تبتدي بقى العين تزوغ خلاص زهقت. يعني أنا كنت قاعد مع بنت عندها 16 سنة هنا ساكنة جنبينا، يعني مش جنبينا قوي يعني وما جابتها لأنها يعني البنت عملت غلطة صغيرة، سابت الايفون بتاعها وخرجت بتشتغل في قهوة تكسب شوية فلوس يعني. فأمها لقت التليفون كده يعني، تعرفش بنت سابته كده غلط أعتقد يعني، فبتلعب في التليفون فبتشوف بقى الرسائل اللي جت للبنت، فلقت بقى حاجات مخيفة، بتبعت صورة وهي عريانة خالص للشبان، وبتيجي صور الشبان هم عريانين خالص وبتختار منهم وكلام يعني كلام وحش قوي. فجت جري فقلت لها اصلا الكلام معاك انت يعني من غير بنتك ما هيفيد، بس هي يعني لو تيجي تتكلم معاها بقى احسن. فجت البنت وانا اعتقد انها جت مرغمة، ودي نقطة مش كويسة، جاتش بالإرادة الحرة يعني. فأنا بسألها يعني، بسألها سؤال مباشر صريح يعني، بقول لها يعني طب يعني لو أنت ليك بوي فريند واحد وملتزمة بيه كويس، عيشوا مع بعض وشوفوا تقدروا تكونوا أسرة ولا لأ، وبعدين لما ينضج الوعي عندكوا اتجوز. والزواج هنا أصله سهل جدا والطلاق أسهل منه. قالت لا انا كل الولاد اللي انا نمت معهم يعني سدوا نفسي وقرفوني فبدور. ولا ما هو سد نفسك بعد قد ايه يعني؟ بعد اسبوع بعد اتنين بعد تلاتة، لان المجتمع هنا ودي جاء من المجتمع، احنا قلناها في القيم الاجتماعية والاستعباد للقيم الاجتماعية، المجتمع بيعلمك ازاي كل شيء في الحياة هو بضاعة مستهلكة. الكونسيومرزم دي كلمة رديئة جدا عندي، استهلاكية، كل شيء قابل الاستهلاك وتغيره وتجيب غيره. بل يعني حتى في الطب دلوقتي ممكن حاجات تتشال منك وتحط لك حاجات بدلها يعني. يعني زرع القلب، وبهزر مع أصدقائنا الدكاترة رغم يعني دورنا على حاجة يحصل فيها زرع للمخ، لا 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 دي مستحيلة. يعني مستحيلة دلوقتي، لكن يعني مقدرش نعرف، ربما شركة الأبل أو شركة ديل اللي بتعمل الكمبيوتر يعني تقدر تعمل مخ صناعي يتحط في الجمجمة يخلي الناس تمشي كويس. ففي ضربات هنا، ضربات قتيلة جدا، ودي بقى بتقابل ايه؟ ما هو بقى النقطة الخطيرة بقى اللي احنا قلناها في الاول، بتقابل تعليم مسيحي جاف عن الجسد. الخطية تتشرح بشكل قانوني، لا الخطية فعلا فيها شكل قانوني، لكن الشكل القانوني مواش هو الجوهر. الشكل الاصلي هو انحراف الوجود الانساني بعيد عن الله. يعني اللي منكم كان في الكشافة في الجوالة وخرج في رحلة طويلة، وإحنا كنا بنعسكر في وادي حواف زمان وإحنا صغيرين شبان يعني، فكنا حاسبين كمية المياه اللي بيشربها كل واحد كل يوم، لأن لازم تمشي حوالي 12 كيلو عشان تجيب مياه، ولما تجيب مياه في الجدلين يعني بالعافية يعني، فلما بتخلص منك المياه بتموت. ولما تيجي على آخر يوم وتحسب كمية المية الموجودة عندك تشوف دي توصلك لحد محط سكر الحديد في حلوان ولا لا، وإلا تموت. يعني في مرة ربنا افتكرنا بالرحمة، بعت لنا الهجانة هدونا مية ووصلونا على محط سكر الحديد من سكة مختصة. طبعا كان معانا تصريح من الداخلية بالمخيم. ف المشكلة هنا ايه؟ ان الحياة الانسانية المنغلقة على الذات زي المية اللي انت عندك وانت ماشي في الصحراء وتيجي عند فترة تخلص. طب ايه علامات ان الحياة خلصت؟ وانا مش عايزين كلام يعني زي كلام الوعاظ عموميات، لا، حياتك خلصت في اربع حاجات نسميهم كده بمنتهى الوضوح. خلصت ليه؟ لانك انت عرفان. اول علامة من علامات ان في بذرة الموت قبعة في كيانك مش حاسس بيها انك انت بتقرف، تقرف بسرعة من الناس، من الشغل، من القراية، من الصلاة، من يعني ليه؟ لان عندك جفاف، والجفاف لانك انت بعيد عن مصدر الحياة. والقرف ده ليه اسم في الادب النسكي بيسموه الفتور بالت، كويس، لكن هو الحقيقة هو تمرد الطبيعة التي خلقت على صورة الله تبحث عن الحياة فلم تجدها. يعني أبونا متى مسكين ليه تعبير جيد جدا، يقولك الإنسان بعيد عن الله زي تربة محطوطة على بير ما فيهاش مية، فتدور المطور يطلع لك طين، فما فيش التجديد والقرف ده أو الفتور من علامات فقدان الحياة وعلامات إن الإنسان مغلق على 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 ذاته. النقطة الثانية إن أنت ما عندكش هدف، ضياع الهدف. يعني ماشي كده بالتعبير النسكي يقول لك الحمار اللي ملاهش صاحب أي واحد يركبه. عبارة أعتقد تنسب لأبو مهار الكبير، يعني أنا مش فاكر بالظبط. ف حمار بلا صاحب، فماشي، فقال يوكله برسيم ياخده يشغله. يعني فضياع الهدف. وإيه الهدف؟ الهدف في الحياة إيه؟ هدفك إيه في الحياة؟ هدفك في الحياة هو شغلك، فلوسك، مرتبك، دي مثلا تبقى نمرة 10 نمرة 1 المسيح، هدف الحياة. وضياع الهدف ده اللي هو بيخلي علامة واضحة جدا في حياتنا التشتت. يعني كان عندي صديق الله يرحمه توفى من مدة، عايش هنا جنبينا في أمريكا، يقول لي أنا لا أطيق الصمت. يطلع من البيت مثلا يعمل أي شغل، يرجع البيت أو ما يخش البيت يفتح التلفزيون. أقول له يا أخي يعني لو قعدت في البيت في صمت وصليت حصل لك إيه؟ يقول لي ما أقدرش، ما تعلمتش. قلت له اتعلم، اتعلم دلوقتي، لان كراهية الصمت والشعور بالفراغ هو علامة على عدم وجود الله في حياتك طبعا. او دي ما هياش موزية بس، لا دي مميتة، مميتة. بفكرني بايه؟ بفكرني ببعض الافلام السينما اللي كنا بنشوفها زمان، لما الاب والام يسيبوا البيت العيال بقى يتنططوا ويفرحوا بتاع ويبهدلوا البيت. بشوف حتى في الافلام الاجنبيه ليه اختفت السلطه، لكن في المسيحيه مش موضوع سلطه، ده موضوع الله مستعلن في قلبك من جوه، ملكوت الله داخلكم. فضياع الهدف، الشعور بالفراغ، التشتت. نمره 3، ودي وحشه قوي، لازم تتقال، لازم تتقال، فقدان الوعي بكرامه الانسان. الانسان يفقد كرامته ويعمل أعمال منحطة، أعمال منحطة جدا. يعني لما كنت في إنجلترا كنت بشتغل مع البوليس في بعض الحاجات الخاصة بعض الحاجات الخاصة بالجرائم بتاع الأولاد، يعني كنت بشتغل يعني مخبر يعني. فكنت بتقولي ملفات الأولاد محطوطين تحت المراقبة، فأشوف بقى فيها أشياء ما تتحكيش، مش عاوز أأذي سماعكم وأدخل أفكار شريرة جدا عندكم، يعني لأن حاجات ربما أنتم ما سمعتوهاش، وأرجو أنكم ما تسمعوهاش، وأرجو أنكم ما تشوفوهاش، لأن كان فيها صور السلوك الحيواني مع البشر، وده شيء مريع، لأن العيال دي جايين من بيوت فيها طلاق وفيها خيانة وفيها سرقة وفيها بقى فقدان الكرامة الإنسانية. إحنا كرامتنا من الله. أنا بقول في المؤمن قاري ليه عبارة خطيرة جدا، أنا بكلمه مرة على الدراسة في الإكليريكية وعاوز أمشي ومش عاوز أكمل. هو كان ليه عادة لما يكون قاعد جنبي في القلاية يقعد كده يعني يجيب وكبيه كده يعني يجيب كاميرا وكان نايم، ويقعد يسمع 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 ويتكلم مثلا 7-8 كلمات ومط راسه كده ويقول لي قال لي مذكرات لعيون النظر دي بتضايقك في ايه؟ اقول له غلط. قال لي غلط متقراش يا اخ، انت اكبر من اي فكرة بتتقال ليك او بتتقال عنك او بتقراه. الانسان اكبر من افكاره لان الانسان ابن الله. العبارة دي سمعتها سنة 59، لا تزال في ذاكرتي الى ان ارحل عن هذه الحياة. انت اكبر من افكارك، اكبر من فكرك، وكرامتك مش في فكرك ولا في اللي بيقولوا ناس عنك ولا في العادات اللي بتفرض عليك من المجتمع، لما كرامتك هي من الله. انت ابن الله. اشوف بقى راهب بيقول لي انت ابن الله، انا ابن الله، هو لما بصيت له كده قلت له انا ابن الله، قال لي طبعا، امال انت ايه، ابن مين يعني؟ وضحك، قال لي انت ابن ابوك وامك، يبقى تروح القبر وليس لك القيامه، لان القيامه هي لاولاد الله اللي اتصلبوا وقاموا مع المسيح لكي يتمتعوا بقيمه المجد الابدي. فضياع الكرامه الانسانيه، الناس مش عارفه كرامتها. نمرة 4، ولازم دي برضو لازم تتقال، ان الـ مش بس قرفان ومش بس ضياع الهدف ومش بس ضياع الكرامة، الشلل العقلي والإرادي بسبب ضياع الهدف، بسبب ضياع الإنسان يشعر انه بلا إرادة، انه مصير من الخارج. وبسمع كم من الأولاد هنا عندنا يقول لي ما اقدرش يا حبيبي، ليه؟ مين ماسكك من ايدك؟ يقول لي انت بكلم على المدارس الثانوي هنا، يعني انت اصلا ما بتعرفش المدارس يا عم. انا كنت مسؤول عن تربيه شبان وانا في انجلترا، فانا عارف المدارس فيها ايه، عارفها كويس قوي، واعتقد الوضع في انجلترا ما يختلفش عن الوضع في امريكا، اعتقد هذا يعني. احكوا لي بقى، قلت لها الكلام ده عارفه، لكن سؤالي هنا ليك انت اللي قاعد بيتكلم معايا قدامي، انت عندك شلل ارادي ليه؟ وبعدين في مؤتمر للاخوه الشبان هنا من حوالي شهر تقريبا، جابوا من الاسيس بتاعهم، فبقول لهم يعني في كل مره انت تقول لا، تقول لا نو يعني، تبقى انسان، كلما تعارض كلما تنمو الحريه، وكلما تستسلم كلما تستعبد. تستعبد مش تستعبد، تستعبد سوري النوت عاوز تزبط، تقول اه تستسلم، تستعبد، تقول لا وترفض تتحرر، وتفضل الطيار. لكن التركيب الاجتماعي عايزك تسلم، تقول حتى الحكومة بتاعتك، الحكومة اللي بتعمل كده تزرع في الإنسان عدم المقاومة. ليه؟ لأنه هو بيفرض عليك حاجات عشان أنت تقبلها، ولو ما قلتهاش هيدخلك المعتقل او بهدلك في الاعلام او الى اخره، في عقوبات سياسيه، في عقوبات مدنيه الى اخره، او المجتمع وصلك كده باحتقار. ف يعني بقول ان دي اصلها كلها تعقيدات. ف بكلمه قالها استاذنا كبير كان في جامعه هارفارد و طلع المعاش، قال ايه هي اكتر شيء يجيب السعادة في المجتمعات الغربية؟ المخدرات والجنس والمال. وانا سكت طبعا، وانت عارف بعد كده هنا بتنشأ اصلها مشكلة، مشكلة العلاقات اللي هي يعني بيسموها cohabiting، ان في اتنين بيعيشوا مع بعض. احنا كنا عاملين مؤتمر في اوهايو من حوالي 2 تقريبا على الكوهابيتيشن، لان الشبان الارثوذكس طبعا معرضين لنفس الاغراء اللي موجود في المدن الجامعيه وحتى بعد التخرج. وكان في بعض لباع الكهنه، وكان عندنا الاسقف بتاع الميدويست بتاعنا الارثوذكسي الموجود، أسقف أمريكي مش قبطي. فأنا كنت كان عليها كلمة قلتها وكان في أسئلة كتير الحقيقة فيها، لكن لب الكلام هو إن سر الزيجة لا ينشأ بالصلاة الكنسية. أنا قلته، واللي سقف لي الحقيقة كان الأسقف، وأنا بقى كان يعني بعضهم بس لي كان انتقاد. لازم يكون في اتفاق وفي انسجام وفي محبة وفي، وحطينا ثلاث حاجات. حطينا نمرة واحد في بذل بأن أنا أشارك كل ما أملك، وآخر حاجة أشارك هي الجسد، مش أول حاجة. وقلت يعني أن شركة الجسد في العلاقات الزوجية حتى لسه لم تخضع لصلاة الإكليل دي بتبقى يعني نظرتي أنا الشخصية ليها، دي بتبقى عليها علامات استفهام، لأنها بتتعمل بطريقة فردية، أنت جزء من مجتمع. ولما هنبقى إحنا، خد بالكم من النقطة، هنا في شيء مهم جدا لازم يتقال. لما أنت بتاخد بنت أو البنت تاخد ولد ويعيشوا مع بعض، بيعملوا دي ليه؟ لأن في سند إداهم الوجود في المجتمع هو الأسرة، أبو وأمه طبعا، أب الولد وأب البنت وأم البنت طبعا. ففي تجمع بشري اسمه الأسرات، فاميليز يعني، هو التجمع الغالب للغالبية، هو اللي في خلال الحرية وفي خلال الـ عدم الالتزام الاقتصادي أعطى ليك أنك أنت تعيش لوحدك وتختار بنت أو ولد وإلى آخره يعني. فأنت بتعمل دي على حساب الأسرة اللي ربتك. فمش عاوز تتجوز ليه؟ مش متأكد من عمق العلاقة، كويس، يبقى ما تنامش معاها أو ما تناميش معاها، لأن عشان تروحوا تناموا أنتوا الاثنين في سرير واحد في علاقة جنسية، مشكلة المشروعية على المشروعية، مشكلة هنا مشكلة المحبة الحقيقية التي تسمح لك بأن تقدم جسدك للآخر. رسول بولس بيقول ليس الرجل سلطان على جسده بل المرأة، وليس المرأة سلطان على جسده بل الرجل. ليه؟ لأن أنت بتقدم جسدك للآخر والآخر يقدم جسده لك، بعد ما حصل الالتقاء في نار المحبة المسيحية التي لا تطلب شيئا معينا في الجسد. لو كل المصائب نسمحها بما فيها القضايا اللي في المحاكم عندنا هنا كلها عن الممارسات الجنسية، مش عارف كان عايز ايه، هي كانت عايزة ايه، حصل يعني كلام مش عاوز اقوله لانه وحش وما فيهش البراءة، واصبح الاهتمام كله بالممارسة، ازاي تمارس بنجاح كبير جدا. ويعني لو تيجي تشوفوا الاعلانات التلفزيون هنا على حاجه اسمها الفياجرا وحاجه مش عارف تطلعوا 50 60 حاجه، وازاي تاخد الهرمون من منتجات طبيعيه وازاي من منتجات غير طبيعيه، وفي الاخر خالص ده بيجيب سرطان وشغله، وكلها بتصب في التمتع المطلق بالجسد كما لو كان التمتع بالجسد هو اعظم ما هو في الانسان، ودي طبعا بتعمل على حساب المحبة. فأصبح الجنس هو المسيطر على المحبة، ولم تعد المحبة هي التي تعطي العلاقة الجنسية الصحيحة. ده آخر كلام قلته في المؤتمر. يعني في محبة حقيقية، يعني كان الله يرحمه الشيخ الغزالي، محمد الغزالي، كان ساكن جنبي في الدقي، بيسألني سؤال، انتوا ما بتسمحوش تعدد زوجات ليه؟ قلت له صدقني احنا شريعة الزوجة الواحدة دي اصلها ليها سبب في الإيمان بالبذل. قال طب يعني لما يكون الراجل مثلا مش قادر ينام مع امراته، قلت له هي بس الراجل بس، ولما تكون المرأة في أثناء الحبل مش قادر تنام مع رجولها مثلا يعني تعمل ايه؟ يعني احنا بنعلم الناس ضبط النفس. قال له ضبط النفس ليه؟ طب ما يروح يشوف واحدة تانية، يروح يشوف واحدة تانية معناه انه تخلى عن محبته والتزامه بالأولى. قال لا، انتم مضايقين الدنيا على الناس. هذا التعبير الحقيقة كان غريب جدا. قلت له لا، احنا بنعلم الناس ان الحياة الإنسانية أسمى من ان تستعبد لشعور او لاحتياج إنساني معين. ما عجبوش الكلام. وده هو في الحقيقة الموضوع الغايب، لأن في الاحتياجات الإنسانية إخوة لما تبقى هي محور الحياة الإنسانية، ما لا يهم الإنسان، يبقى إنسان مستعبد. لكن خد بالك، لما تكون قدم على وظيفة جديدة بتبقى الآن لسه متعلمتهاش، لما تكون بتتعلم مثلا تنس او مصارعه او ملاكمه او حتى شطرنج بتبقى في البدايه تبقى يعني لسه الان، لكن بعد بتتمرن بتبقى احسن، وما بتكون احسن واحد في الفريق. كره القدم يعني، بكلمك على الرياضه، بكلمك على الدروس، بكلمك على اي شيء بتدرسه، في البدايه بيبقى غامض وبيضايقك وبتحداك، لانه بتحدى اهم في الانسان القوه العقليه. لكن لما تستسلم للقوى الجسدانية التي انفصلت، هذه بقى الضربة الكبيرة، انفصلت عن الحياة العقلية وأصبحت كما لو كانت هي كيان مستقل عن العقل والإرادة والشعور، بصت نفسك. أنا شفت منظر مرة في المطار عندنا، كنت مسافر وبيجيبوا الداكم كلينر ده اللي هو بيشيل الزبالة وبيشفطها، وطبعا عند المطار فيه مثلا كل يوم بيعدي فيه ممكن بتاع 500,000 واحد واحدة، فجيبين فاكيوم كلينر كبير مهول، وواحدة ست جت قاعدة على كرسي قدامي وحط شنطة صغيرة، شنطة يد صغيرة على الأرض، ومر الفاكيوم كلينر في آخر شنطتها في قلب المخزن بتاع الوساخة يعني. أنا بصيت كده واستغربت الحقيقة، وإن شاورت لها بصباعي فهي ما فهمتش، بس كده ايه الشنطه؟ قلت لها ما اتسرقتش الشنطه، في قلب الفاكيوم كليبر. فقام فض طبعا الوساخ اللي موجوده بقى، بقى اكل وبتاع شيء مهول يعني. وانا قلت هذا ما حدث للعقل الانساني، اصبح الجسد زي الفاكيوم كلينر يشفط العقل وينزل العقل إلى أدنى مستوى السلوك، ويجد العقل تبرير للسلوك. طبعا يعني أنا مش عايز أفتح موضوع السلوك الشاذ لأنه يعني مقرف قوي، لكن تجد لي تبرير على أعلى المستويات. ليه؟ لأن في كده المكنسة الكهربائية دي الفاكيوم كلينر دي شدت العقل. وفي عبارة الإسحاق السورياني جميلة جدا، يقول لك إما أن يكون جسدك في عقلك فتتحرر، يعني جسدك خضع للعقل، إما أن يكون عقلك في جسدك فتستعبد. أصل النساك دول ساعات يروح ملخصون لك قضية معقدة في سطرين ثلاثة. أما العقل بكل قدراته ينسحب للجسد، وبعدين العقل والإرادة تتشل، تفتكر أنا لو ما عملتش دي يا خسرت خسارة كبيرة. بالعكس، لو ما عملتش دي تحررت، دخلت الحياة الجديدة. احنا مسميها اسم غريب جدا، اسم التوبة، كلمة غير مسيحية الحقيقة. شوفوا لنا كلمة عربي كويس غير كلمة توبة. كلمة تجديد كلمة حلوة قوي، حاجة جديدة. كلمة عربي، من تب يعني امتنع عن الشيء. هو التوبة مش امتنع عن الخطية أبدا، ما تفهمش العكس طبعا تقول إذن بقى التوبة لا بد هي المتن وهي تغيير العقل هي تغيير اتجاه غير اتجاهك في الحياة مضطر نقول باليوناني والإبطي لأن حتى الأقباط رغم القدرة اللغوية اللي عندهم في الترجمة حطوها باليوناني عشان يربطوها بالعهد الجديد بالعهد الجديد اليوناني فالميتانويا اللي سميها مطانية بالعرب تغير اتجاه المطانية كتب غير اتجاه بتكون حتى السجود يسمى مطانية لأن تغير اتجاه الجسد فأرجو يا إخوة إن أنا أكون لمست يعني مش الجانب التشريعي جاب تشريع ده بقى فيه بقى فيه فتاوي زفت وكلها تنتهي إلى إن أصبح عقل الإنسان منسحب محبوس في الجسد فبتحاول أنت تعمل له كده نوع من الـ من الـ بولشنج يعني بولشنج يعني يعني كده تجمله كده وتطلع له بقى فتاوي أول فتاوي كان زمان محطوط على المواقع المسيحية والإسلامية أيضا إن رجل متزوج ممكن يعاشر جثة زوجته اللي توفت لحد قال له 4 ساعات لا قال له 2 ساعة قال له 5 ساعات لأنها لسه مراته يعني يا ناس جسد ميت ما فيش حياة دي ايه ده شيء مقرف وكان بقى كلام على اليوتيوب اعتقد يمكن لسه موجود انت اشطر مني في الحاجات دي تسمع بقى فتاوي وتحليلات كويس ان احنا المسيحيين ما دخلناش في السكة دي انما انا شفت بعضها الحقيقة وبعدين رجعت للقرف قرفان مقرف مش بس مقرف خليك تستفرغ الحقيقة انت مراتك ماتت طب يعني احنا مش موضوع احترام الميت موضوع ان مفيش تجاوب بينك وبين الجثة اللي انت لا هو الموضوع مش موضوع شريعة موضوع الضربات التي وجهت الى الكيان الانساني الموت اللي قتل المحبة فقدان الانسان لكرامته انا بس بستعيد بعض النقط اللي قلتها الانعدام الخصوصية شلل الارادة ضياع الكرامة كل دي امور اخوة تيجي في النهاية ولد وبنت 22 وهي 19 سنة كانوا عندنا في البيت من حوالي 10 أيام طلعت من الأسيس بتاعهم من كنيسة المنة الأرثوذكسية أبوي إحنا يعني واخدين احتياطنا وهي مش هتحبل هو الحبل مش مشكلة أرثوذكس الولد وبنت أرثوذكس هو الحبل مش مشكلة قالوا زنا يعني أنا أقول زنا لو أنتوا بتلعبوا لكن لو أنتوا ملتزمين وعندكم التزام بقبول آخر قبول مطلق وحط كلمة absolute love brings absolute commitment المحبة المطلقة تعطي التزام مطلق طبعا يبقى مش زنا هو تروح لأب الكلام وتجوزه فقال لي الولد قال لا بس احنا يعني لسه بنختبر طب تختبر ايه تختبر الجسد يعني والبنت اللي هيقعدت في فقال لي تتكلم انا ما نعرفش من الكلام قلت يا ست يا اخت انت انا ما عنديش حاجة اقولها لان انا غير شو بقى الكلام انا غير مؤمنة بتدخل الكنيسة في الموضوع بتاعي الكنيسة ما تدخلتش حاش بتدخل في موضوعك اطلاقا ده انت نتاج اسر ابوك وامك وهو نتاج اسر فانتوا الاثنين بتلعبوا في الهامش ده الحرية اللي خدتوها من الاسرة بتاعتكم اسرته هو اسرتك انت فانت على حساب الاثنين بتلعبوا اللعبة بتاعتكم دي ما تلعبوهاش روح الاب الكاهن وحدد معاد ومن اكليل وانا يعني اكثر بحضور اللي بتاعكم عجبهمش الكلام وخرج في داهي طبعا ليه؟ رسول بولس بيقول إيه؟ إن كنت بعد أرض الناس لم أكن عبدا ليسوع المسيح. هو بعدين قبل كان قال لي زعلتهم يا أخي، وقلت يا أخي أنا ما زعلتش حد. زعلتهم في إيه؟ قلت لهم روحوا اتجوزوا. طبعا طبعا. قال لي هم أصلا متجوزين أوريدي. قلت له بمعنى إيه؟ قال لي عايشين مع بعض. طب يروحوا ياخدوا بركة إكليل ويخلوا الأسر اللي حواليهم تساعدهم على الاستقرار وتضمن الالتزام بالعلاقة. سكت. أنا ما عنديش غير كده. أنا آسف جدا، أنا راجل تعتبرني يعني دقة قديمة old tradition وما عنديش غير كده. والكنائس مليانة مليانة قرف، ويعني اللي منكم يعني الله عاوز يأدبه تأديب روحي حقيقي يخليه يقرب من الحياة الكنسية قوي. يعني بص تلاقي تحت الغطاء، تحت الغطاء في دول تعبين. ربنا نجينا إخوة. وهذه الأمور موجودة في مصر بس زي ما قال الأخ يعني مستخبية، تخرج للعلن وتخرج للعلن. كان على على الموقع الحق والضلال مش عارف مليون أو اتنين الجماعة الهوموسيكشول كانوا عاملين فيلم وحطوه، وبعدين النائب العام أمر باعتقاله. هو أعتقد أنه متنسك يعني أعتقد هذا هو حطوه في السجن. هو كلام بقى طبعا يعني الحماشة بتاعت الثقافة الإسلامية دي أصلا عمرها ما حلت مشكلة. فواحد كلمني من كندا، قلت له ماشي رأي الإخوة دول يعني عاوزين واحد إخصائي نفسي يقعد معهم بس يشوف ايه حكيتهم يعني. يا رب يسوع المسيح ارحمنا وخلصنا وثبتنا في الايمان، واعط لنا رب عفة الفكر وعفة الارادة وعفة الجسد لكي نذوق حياة الدهر الاتي ونحن هنا في هذا الجسد الترابي، لكي يتمجد اسمك ولا نجلب على اسمك العار، لأنك الآن الصالح القدوس ولك المجد والكرامة على الآب وبقوة الروح القدس من الآن إلى الأبد. أمين.